كل صباح،
كل صاح هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM.
FM.
مستمعين الكرام، مستمعين الأحباب، كل من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح جديد، صباح يوم مليء بالخيرات والبركات والنعيم بإذن الله عز وجل. صباح مفعم إن شاء الله عز وجل بالأمل، مفعم بالخير والبركات، مفعم إن شاء الله عز وجل بهذه الأجواء الباردة الجميلة التي نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها وأن يصرف عنا شرها وأن يكون أو تكون أمطارها صيبا نافعا على كل من يحتاج المطر.
أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا.
أصبح عليك الخير يا بلدنا يا زينة البلدان يا بلدنا.
يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا.
يسعد صباحك يا وطننا يا محلى شمسك يا بلدنا.
أصبح عليك الخير يا بلدنا.
صباح الخير لكل فلسطيني أينما كان، صباح الخير لكل من يعيش على كنف هذه أو في كنف هذه الأرض الطاهرة الطيبة المباركة التي بارك الله عز وجل فيها. ونقول لأهلنا جميعا سواء كانوا في القدس أو حول القدس، في الضفة أو حول الضفة، في غزة أو في أراضينا المحتلة عام 48، نقول لكم إن شاء الله عز وجل لا يأتي ضيق إلا وبعده فرج. هذه سنة الله عز وجل، ومن سننه أيضا أن العسر لا يأتي إلا ويكون اليسر ليس بعده كما يعتقد البعض وإنما معه، فإن الله عز وجل يقول إن مع العسر يسرا.
إني اخترتك يا وطني حبا وطواعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانية، إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني ما دمت ستذكرني يا وطني.
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم.
لو يوم تنادي يا الوطن والصوت يرد تلقانا عحدودك بالسلاح الما ينصد. يوم نلقى العدو منهب ومهما حشد حقينا المغصوب ما نساوم عليه أحد.
أنا بتنا وفي هذا صباح مستمعينا الأحباب نبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج يسعد صباحك، وفيها نبدأ متابعينا الكرام مع حالة الطقس. حالة الطقس لهذا اليوم الخميس 24 من فبراير لعام 2022، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار في بعض الفترات مع تأثير البلاد بمنخفض جوي جيد الفعالية، وتكون الأمطار غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية في بعض الفترات مع جو بارد. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في المدن الفلسطينية في شمال فلسطين، في حيفا 16، صفد 9، طبرية 19، الناصرة 14. في جنين 15، طوباس 15، طول كرم 16، قلقيلية 16، نابلس 12، سلفيت 13، يافا 17، أريحة 20، رملة 10، القدس 11، بيت لحم 11، الخليل 9، بئر 7، درجة الحرارة 18، رفح 18، وأخيرا غزة 17. ومستمعينا الكرام، من حالة الطقس إلى أسعار العملات. الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي 3.26 قورة. والدينار الأردني مقابل الشيكل 4.60 أجورا. واليورو مقابل الشيكل 3.67 أجورا. أما الجنيه المصري مقابل الشيكل فقد وصل سعره إلى 21 قورة. يعني في مقابل ارتفاع أسعار الدولار والدينار مقابل الشيكل الإسرائيلي، أيضا نجد بأن الذهب قد ارتفع خلال 24 ساعة حوالي أكثر من 40 دولارا، ارتفع لأكثر من 40 دولار، وهو يعاود الهبوط التصحيحي، وصل سعر الآن إلى 1939 دولار للأونصة الواحدة. هذا يدلل على تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الذهب. وأيضا مستمعينا الكرام، الآن نسحبكم في فاصل قصير لنكمل بعدها باقي فقرات البرنامج الصباحي.
العين فلسطين مثل ارضك نلقى وين فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكي بعيننا فلسطين انت الروح ونن العين مثل ارضك نلقى وين هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، والآن بدنا نتعرف على حالة الطرق. يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي ليطلعنا على حالة الطرق، العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور. سيادة العقيد السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسعد الله صباحك بكل خير.
ربنا ان شاء الله يجعل يعني يومنا وايامنا بركه لشعبنا في كل مكان
يا رب ان شاء الله عز وجل. طيب اطلعنا على حاله الطرق لهذا اليوم كيف تبدو؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحركه المروريه هذا الصباح حركه مروريه نشطه في شارع عز الدين القسام خاص محيط منطقه مستشفى الشفاء، وايضا في شارع النصر على مفترق وسويد النصر ومفترق بهلول النصر، مع وجود نشاط مروري على مفترق السرايا ومفترق الاشتجاعية ومفترق الصاروخ نهاية شارع الجلاء. كما توجد أعمال أيضا في إغلاق شارع عمر المختار من مفترق العباس شرقا حتى مركز رشاد الشوى. كما يوجد أعمال في شارع عبد القادر الحسيني وإغلاق للشارع بشكل كامل مقابل مطعم التايلندي ما بين الشارع الواقع ما بين شارع الوحدة وشارع الثورة في مدينة غزة. محافظة الشمال هذا الصباح نشاط مروري يتركز على مفترق الحلبي في محافظة الشمال. محافظة الوسطى هذا الصباح أيضا نشاط مروري في منطقة السوق والكراج في مخيم النصيرات، كما وجود السوق الأسبوعي في مخيم البريج هذا الصباح ونشاط في منطقة السوق وسنتر المخيم المحافظة الوسطى. محافظة خان يونس هذا الصباح أيضا نشاط مروري على مفترق الشبير ودوار بني سهيل الرئيسي في محافظة خان يونس، كما أن الأعمال مستمرة في شارع التربية والتعليم. محافظة رفح نشاط مروري على مفترق الدفاع المدني مع وجود أعمال في شارع البحر المادي لحي طلب السلطان الطريق الساحلي، الحركة انسيابية هادئة دون أي ملاحظات، مع التذكير بوجود سوق الأسبوع في منطقة الشمال في منطقة بيت لاهيا منطقة العمودي، وإغلاق للمسار الشرق للشارع من مسجد الهدى شمالا حتى مقبرة السلاطين. حوادث الطرق، سبع حوادث طرق أسفرت عن إصابة متوسطة مع تلفيات وأضرار في المركبات. يعني في هذا الصباح دائما نوجه للإخوة المواطنين والسائقين أن النظام المروري مسؤولية مشتركة والجميع مسؤول عن هذا الأمر في مدى التزامنا ووعينا وثقافتنا في هذا الأمور والقيادة بحذر وانتباه شديد. نتمنى في هذا الصباح السلام والأمل والأمان لشعبنا في كل مكان وشكرا.
نعم أشكرك جزيل الشكر العقيد إبراهيم أبو جياب النائب الأمين العام أو عفوا النائب المدير العام لشرطة المرور، أشكرك جزيل الشكر على حديثك عن واقع الحالة المرورية في قطاع غزة، شكرا جزيلا.
ميت هلا الضيوف والمعازيم الكرام، يا ميت هلا حطاط وعقل ختياني وشباب شباب وصبايا، يا هلا
يا ظريف الطول وقفت اقول لك رايح على غربي وبلادك احسن لك، خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني انا،
يا ظريف الطول وقفت اقول لك رايح على غربي وبلادك احسن لك، خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنساني انا.
الآن مستمعينا الكرام إلى الفقرة الصحية ونتابع وإياكم فيها لماذا تجف الشفاه وتتشقق؟ حقيقة في فصل الشتاء أو أحيانا في يعني حالات الجفاف أو الصيف الحار نجد بأنه الشفاه تجف وأحيانا تتشقق، فنريد أن نعرف ما هو السبب الذي يدفعها إلى ذلك. كشفت الدكتورة إيرينا غوستيفا أخصائية الأمراض الجلدية أسباب ظاهرة جفاف وتشقق الشفاه المنتشرة، وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني إلى أن الغالبية العظمى من الناس تعرضوا لهذه الظاهرة المنتشرة والتي قد تكون مشكلة تجميلية بحتة أو من أعراض مرض خطير. وتضيف عادة يكون الطقس سببا في جفاف الشفاه، فمثلا قد يكون للشخص حساسية من الشمس أو للأشعة فوق البنفسجية، لأنه في الشمس القوية لا تجف الشفاه فقط بل تصبح سمراء اللون، لذلك لا ننصح باستخدام أحمر الشفاه على الساحل وأثناء التجوال لأن الصبغة تساعد على إصابة الشفاه بحروق. وتشير الأخصائية إلى أن البرد والريحة وجفاف هواء المنزل أيضا جميعها تسبب جفاف الشفاه وتشققها، وبالطبع التعرض للريح والبرد يفاقم المشكلة، لذلك تنصح الدكتورة باستخدام مرطب الشفاه أو أحمر الشفاه الصحي، المهم ألا يحتوي على الفازلين لأنه يخلق الوهم بأن الشفاه رطبة ولكن تأثيره في الواقع مثل لعق الشفاه. وتضيف أن أفضل مستحضرات التجميل هي تلك المحتوية على شمع عسل النحل وكذلك المحتوية على اللانولين وزيت الشيا والبابونج. ومن العوامل الأخرى المسببة لجفاف الشفاه الآثار الجانبية لتناول الأدوية، تناول الفيتامينات والعناصر المعدنية ونقص فيتامين A وE المكورات العنقودية الذهبية، أو عدوى فطرية أو مرض السكري أو تسوس الأسنان والتهاب الغشاء المخاطي لتجويف الفم أو أمراض الجهاز الهضمي. ونتابع معكم أيضا مستمعينا الكرام دراسة يابانية ترجح النظام الغذائي الغني بالألياف لخفض خطر الإصابة بمرض لا دواء له. من المعروف أن الألياف مهمة للغاية لصحة الجهاز الهضمي، ولها أيضا فوائد للقلب والأوعية الدموية مثل خفض الكوليسترول. والآن تظهر أدلة جديدة أن الألياف مهمة أيضا لصحة الدماغ، وفي الدراسة الجديدة التي نشرت مؤخرا في مجلة أظهر الباحثون اليابانيون أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف. ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة البروفيسور كازوماسا ياماغيشي، يقول إن الخرف أو الخرف مرض مدمر يتطلب عادة رعاية طويلة الأمد. يقول إنهم كانوا مهتمين ببعض الأبحاث الحديثة التي اقترحت أن الألياف الغذائية قد تلعب دورا وقائيا، ويقول لقد بحثنا في هذا باستخدام البيانات التي تم جمعها من آلاف البالغين في اليابان لدراسة كبيرة بدأت في الثمانينيات. وعلامتان مقلقتان للسرطان على جسمك قد تظهران خلال أسابيع قليلة من أعراض السرطان. هناك علامتان مقلقتان، عافانا الله وإياكم، هاتان العلامتان تظهران على جسدك قد تظهران خلال أسابيع قليلة. وتشمل الأعراض الأكثر شيوعاً المرتبطة بالسرطان التعب غير المبرر والتغيرات الكبيرة في وزن الجسم، ومع ذلك قد تظهر علامتان مقلقتان لسرطان الدم على الجلد. ويوضح الخبراء أن سرطان الدم الذي ينمو بشكل أسرع مثل بيضاض الدم النخاعي الحاد أو سرطان الدم الليمفاوي الحاد من المرجح أن يسبب أعراضا تظهر على مدى بضعة أسابيع. غالبا ما يمرض الناس بسرعة كبيرة، ومعظم أعراض اللوكيميا الحادة سببها خلايا سرطان الدم التي تملأ نخاع العظم، وهذا يعني أن خلايا الدم السليمة لا تنتقل إلى الدم كالمعتاد. ويمكن أن تظهر العلامات على المرض في عدد كبير من الطرق، والأكثر شيوعا هو حدوث تغييرات جذرية في الوزن إلى جانب تورم الغدد الليمفاوية أو تضخم الكبد. ومستمرون معكم مستمعينا الكرام في الأبحاث الصحية، وطبيبة تكشف خطأين في علاج السعال. حددت الطبيبة الروسية ألكسندرا خطأين يقترفهما الناس عند علاج السعال ذاتيا. وتشير الطبيبة إلى أن الناس عادة لا يعتبرون السعال الذي لا يصاحبه ارتفاع درجة حرارة من الأعراض الخطيرة، ولكن عند علاج هذا السعال ذاتيا فقد يرتكب المصاب خطأ جسيما. وعادة عند ظهور السعال يستنتج الكثيرون أنه ناتج عن نزلة برد ويتناولون أدوية مقشعة دون استشارة الطبيب، وهذا ما يحصل دائما مع أنه واحد من الخطأين اللذين يقترفهما الشخص في حالة السعال. وتضيف عندما لا يصاحب السعال ارتفاع في درجات الحرارة في الجسم أو أعراض أخرى، يعتقد الكثيرون أنه لا حاجة لمراجعة الطبيب، مع أن الطبيب هو الشخص الذي يمكنه تشخيص السبب بصورة صحيحة. وتقول: ليس من الضروري أن يصاحب السعال عدوى الجهاز التنفسي، بل قد يكون علامة تشير إلى أمراض أخرى، لذلك قد يكون لتناول أدوية مقشعة آثار جانبية، أي من المهم قبل البدء بعلاج السعال تحديد السبب. وتضيف: عندما يكون السعال ناتجا بالفعل عن مرض معدن مثل كوفيد-19 أو التهاب الجهاز التنفسي الحاد، فإن بعض المرضى يقترفون خطأ آخر، وهو تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب، مع العلم أنه لا يمكن لغير الطبيب تحديد نوع المضاد الحيوي والجرعة اللازمة لعلاج حالة المرض. ومستمعينا الأحباب، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من يسعد صباحك. ودراسة سريرية تكشف قدرة مكمل غذائي بكتيري في تسريع التعافي من كوفيد-19. نتابع في تفاصيل هذه الدراسة، حيث توصلت العديد من الدراسات المختلفة إلى أن بكتيريا الأمعاء يمكن أن تؤثر على العديد من الحالات الصحية، بدءا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وحتى الاكتئاب. ويبدو الآن أن بكتيريا الأمعاء يمكنها أيضا معالجة كوفيد-19، وفقا لدراسة جديدة والتي تقول إن تناول كبسولة من البروبيوتيك المصممة لزيادة عدد البكتيريا المفيدة في الأمعاء قد يسرع من التعافي من فيروس كورونا. ويتمثل البروبيوتيك في أقراص أو مشروبات لا تستلزم وصفة طبية، ويقال إنها تعزز ميكروبيوم الأمعاء، وهي عشرات التريليونات من الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء من البكتيريا والفيروسات والفطريات. نهاية الفقرة الصحية مستمعينا الكرام، ومتواصلون معكم في باقي فقرات البرنامج الصباحي. وأرجناكم مستمعينا الكرام، الآن نتحدث عن وزارة النقل والمواصلات، للأمانة يا جماعة الخير وزارة النقل والمواصلات إلها يعني فترة هي من زمان نشيطة، لكن الفترة هذه يعني النشاط ما شاء الله يبدو أنه عندهم خطة هيك قوية جدا خلال هذا العام من بداية العام، وإحنا بنشهد أو حتى من قبل من 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 نهايات عام 2021 وإحنا بنشهد يعني حملات إيجابية بالنسبة للناس، حملات بتخدم المواطن، حملات المواطن بيشعر فيها أنه فعلا الوزارة بدها تسهل عليه، إجراءات تسهيلية تخفيفية، منها كانت خفض الرسوم للترخيص، منها أيضا صندوق السلامة المرورية اللي فعل مؤخرا، ويعني صراحة كثير 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 من النشاطات. وأيضا قبل فترة شفنا تكريم للسائقين الملتزمين بكربونات وقود، هذا الأمر كله يساهم في تحسين البيئة المتعلقة بالحالة المرورية، وإن شاء الله عز وجل تتحسن بشكل أكبر من ذلك، وإن شاء الله الإمكانيات بتكون في إيديهم أكبر. كلنا بنعرف أنه الوزارات بشكل عام الإمكانيات المتاحة أمامهم مش كبيرة نتيجة الضغوطات اللي بتفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة. طيب الآن خلينا نستضيف عبر الخط الهاتفي المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات الأستاذ خليل زيان. أستاذ خليل السلام عليكم.
الصوت واطي بس لو سمحت تعلي الصوت.
نعم أستاذ خليل تسمعني؟ نعم أستاذ خليل تسمعني؟
نعم
نعم. نتحدث أستاذ خليل حول لقاء تفاعلي تم يوم أمس، هذا اللقاء تم من قبل وزارة النقل والمواصلات مع سائقي الأجرة، ما هي يعني لماذا قمتم بهذا اللقاء وما هي الفوائد التي تعود على السائقين من خلاله؟
طبعا اولا يعني اسعد الله صباحكم وكل المستمعين بكل الخير. طبعا هذه اللقاءات هي عباره عن سلسله من اللقاءات اللي تحتويها وزاره النقل والمواصلات من باب التعرف على ابرز الاشكاليات التي يعاني منها قطاع النقل العام، ونحن بصدد تطوير هذا القطاع من خلال العديد من الاجراءات والاستماع الى الاشكاليات اللي يعاني منها هذا القطاع، واستمعنا بشكل مباشر وبشكل كبير على هذا الموضوع، وكان هناك الترتيبات المتواصلة مع الجهات الحكومية لتعزيز موضوع اللي هو تطوير قطاع النقل العام.
نعم طيب يعني الآن السائقين الذين حضروا كيف كانت الفائدة التي خرجوا بها من خلال هذا اللقاء؟
طبعا يعني هناك انطباع كبير جيد لدى السائقين فيما يتعلق بحملة التخفيضات، طالبوا بالعديد من حل الإشكاليات تتعلق بالمركبات الملاكية التي تزاحمهم على الطريق، وطالبوا بأن يكون هناك نوع من الدعم والتعزيز لصمودهم للأوضاع البعثية الاقتصادية الصعبة، وإحنا طبعا مقدرين هذه الظروف وهذه الأحوال الصعبة التي عنها المجتمع الفلسطيني يعني بشكل عام، وتحديدا هذه الفئة الكادحة التي تعاني من إشكاليات كبيرة، وإحنا نعمل إن شاء الله تعالى جاهدين على المزيد من تعزيز هذه الشريحة، شريحة المركبات العمومية، وهناك العديد من التسهيلات بعد انتهاء الحملة يوم 1 مارس انتهاء حملة التخفيضات.
نعم طيب يعني حتى بعد تمديد الحملة أو بعد انتهائها، هل من الممكن أن نشهد في فترات مقبلة أيضا حملات أخرى تخفيفية على المواطنين؟
نعم هو احنا بالنسبة لنا خلينا نقول بالدرجة الأولى المركبات العمومية لابد أن يكون هناك نوع من التعزيز ودعمهم، ونحن نسعى إلى هذا الأمر أنه احنا كيف ممكن رتب أوضاع المركبات العمومية ونعززها في مزيد من التسهيلات بعد انتهاء الحملة.
نعم طيب موضوع مزاحمة السيارات الخاصة لسيارات العمومي، صراحة هذا الموضوع يعني يضايق كثيرا 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 السائقين، يعني هل هناك حل جذري لهذا الموضوع أم أن الحل يتطلب الشرطة؟
أكيد نعم. أكيد سيكون هناك حل إن شاء الله تعالى هذا الموضوع، وسيتم ترتيبه عما قريب إن شاء الله تعالى من خلال إيقاف هذه المركبات العمومي عن العمل أو التحويل إلى عمومي داخلي، مع أن مشكلة أن يكون نوع من المساواة والعدالة بينهم، لأنه هو يحتاج إلى العدالة ما بين اللي هو من يدفع الضرائب ويدفع المبالغ المالية المختلفة وبين من لا يدفع إلا رسوم بسيطة وزهيدة، لذلك الترتيب إن شاء الله تعالى نسير باتجاه ترتيب هذه الأمور، وإن شاء الله تكون الأمور طيبة في ملاحقة المخالفين في هذا الموضوع، لذلك المركبات الملاكي لا قانونا ولا أي نوع من أنواع لا أخلاقيا ولا قانونا أدبيا أصلا نحن نسمح لها أن تسير على الطريق تحمل ركاب بأجر وهي مخالفة تماما للقانون والفيصل بين الحكومة والمواطنين هو القانون.
نعم طيب يعني من الممكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة شرطة المرور تقوم بمخالفة كل من يعني يخالف هذه التعليمات؟
أكيد أكيد سيكون متابعة من خلال شرطة المرور وملاحقة المخالفين إن شاء الله. إحنا ما بنتمنى أن إحنا نكون مخالفين، إحنا شعب متعلم نفسه يكون أكثر انضباطا والتزاما، وأنه لابد نفتح الأرزاق للبطالة والكوادر اللي بتخرج من الجامعات من أبناء شعبنا، نفتح لهم المجال لأنه في ظروف اقتصادية صعبة أنه يعني يعمل على الطريق. بعضهم يعني بعض العماء أو سائقي المركبات بعضهم قد يكون خريج ولا يجد له وظيفة، لذلك لابد أن لا يزاحم مثلا الموظفين، موظفين رام الله، موظفين غزة والمؤسسات الدولية لا تزاحم الناس في أرزاقها. وهذا الكلام إحنا سيتم متابعته إن شاء الله في الأشهر القادمة ضمن خطة متدحرجة وليس خطة مباشرة ستكون بشكل قوي، إنما هي بالتدريج إن شاء الله حتى نصل إلى تحقيق أهدافنا في تحسين البيئة المرورية.
نعم طيب هناك ورشة عمل قمتم بها أيضا في رفح وهي لمناقشة المناقشة مع بلدية رفح الخطة المرورية الجديدة، ماذا تمخض عن هذا اللقاء وهذه المناقشة؟
طبعا يعني هي اللجنة المرورية يعني دائما في تواصل مباشر مع البلديات في تحسين شبكة الطرق و كذلك وضع خطة لتعزيز السلامة المرورية وتقليل من الازدحامات المرورية. في هذه الاجتماعات تم وضع خطة مرورية متكاملة ما بين بلدية رفح والإخوة في وزارة النقل والمواصلات، وتم ترتيب هذا الموضوع مع شرطة المرور لتكون الحركة المرورية أكثر سلاسة في منطقة العودة وفي الاتجاهات المختلفة. هذا طبعا ترتيبات جديدة مع البلدية وليس فقط مع بلدية رفح إنما مع باقي البلديات يتم الترتيب أولا بأول. اللجنة المرورية تقوم بدورها في تعزيز السلامة على الطريق خلال تعزيز الإشكال، يعني أين هناك مثلا في بعض الطرق تحتاج إلى تعديلات، بعض تحتاج إلى إشارات مرورية، ويتم التواصل مع البلديات ومتابعة هذه الإشكاليات وحلها أولا بأول.
نعم نتمنى إن شاء الله عز وجل أن تستمر وزارة النقل والمواصلات في خططها المتواصلة لتطوير المنظومة المرورية في قطاع غزة إن شاء الله عز وجل. شكرا جزيلا لك الأستاذ خليل الزيان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات.
أرض فلسطين عم بتنادينا، بكرة رح نرجع إلها ملايين، نمشي بالحال ونسني البيارة، الجارة تساعد بالجارة وهذه فلسطين.
أرض فلسطين عم بتنادينا، بكرة
ومستمرون معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من يسعد صباحك. وهناك أطعمة ممنوعة أو ممنوع تناولها قبل السفر في أي رحلة جوية. ربما غريب أن نعرف أن هناك يعني أطعمة تتعلق بالرحلة الجوية لا يجب علينا أن نتناولها. دعونا نقرأ وهيئكم. الأطعمة الممنوع تناولها قبل السفر في أي رحلة جوية. هل تعلم أنه يوجد قائمة من المأكولات الممنوع تناولها قبل أي رحلة جوية من أجل الحفاظ على السلامة الصحية أثناء الرحلة، خاصة إذا كانت طويلة؟ أولها الامتناع عن تناول المأكولات السريعة قبل الرحلة الجوية. الأطعمة المصنعة والمالحة، حيث يحذر العديد من الخبراء من تناول الأطعمة السريعة والمالحة والوجبات الخفيفة قبل أي رحلة جوية، حيث يمكن أن تتسبب هذه المأكولات بانزعاج في الجهاز الهضمي نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والتي تهضم ببطء أثناء أو تهضم ببطء أثناء الجلوس، ويمكن أن تتسبب في حرقة المعدة. وأيضا ممنوع تناول الأطعمة التي تسبب الانتفاخ قبل السفر، ويفضل تجنب هذه النوعية من الأطعمة التي تسبب الانتفاخ بشكل طبيعي من خلال احتباس السوائل مثل الأطعمة الغنية بالملح، يمكن أن تجعل المسافر أكثر راحة أثناء الجلوس خلال الرحلة. والفاصوليا والبقوليات الأخرى، تتسبب الفاصوليا والبقوليات الأخرى في الإصابة بالغازات بعد أي وجبة، وبالتالي تناولها قد يؤدي إلى العديد من التأثيرات السلبية على الجهاز الهضمي على متن الطائرة، وبالتالي لا ينصح بتناولها. والامتناع عن تناول الخضروات الصليبية قبل الرحلة الجوية. البروكلي واللفت والخضروات الصليبية، يرغب بعض المسافرين في تناول الخضروات بمختلف أنواعها قبل وأثناء الرحلة، اعتقادا منهم أن هذه الطريقة قد تكون مساهما في جعل الجسم بصحة جيدة طوال فترة الرحلة، إلا أن تناول هذه النوعية من الخضروات يكون سببا في زيادة فرص الإصابة بالغازات نظرا لأن الارتفاع يتسبب في زيادة إنتاج الغاز، فمن المرجح أن تجعل الخضروات النيئة المسافر يشعر بانتفاخ طوال فترة الرحلة الجوية. كذلك الأطعمة الحارة، تجنب تناولها خلال السفر. يفضل العديد من الأشخاص تناول المأكولات الحارة طوال الوقت، إلا أن هذه العادة الغذائية تكون خاطئة في حالة تناولها قبل أي رحلة جوية. يمكن للأطعمة الحارة أن تهيج المعدة أكثر وتسبب الغازات الزائدة والانتفاخ، بالإضافة إلى أنها تتسبب في زيادة فرص حدوث انزعاج شديد في المعدة على متن الطائرة. والحلوى الخالية من السكر، عليك تجنبها خلال السياحة والسفر والرحلات الجوية أيضا. كذلك المشروبات الغازية لا تتناولها قبل سفرك. عند السفر بالطائرة خاصة لمسافات طويلة يفضل البعض تناول المشروبات الغازية مع الوجبات اللذيذة الأخرى، إلا أن هذه الطريقة يكون لها دور مساهم في زيادة الشعور بالانتفاخ والتشنج، بالإضافة إلى إعاقة عملية الهضم والإصابة بالغازات المزعجة. كانت هذه أهم النصائح المتعلقة بعدم تناول هذه المأكولات خلال فترة السفر.
أسهر وداويك مدي دايتك يا مريم، مدي دايتك يا هيم، نادي خياتك يا مريم، نادي خياتك يا هيم، كومي تنحطيب يا مريم، كومي تنحطيب يا هيم، حنا جيم رطيب يا مريم، حنا جيم رطيب يا هيم.
ومستمعينا الكرام، الآن نتحدث حول الأسرى وواقعهم، وأيضا نتحدث عن مسابقة اسمها مسابقة سيف القدس العلمية. نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذه المسابقة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ إسلام عبدو، مدير الإعلام في وزارة الأسرى. أستاذ إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وأسعد الله صباحكم. كل تحية لك ولأسرانا البواسل. أستاذ إسلام، نتحدث الآن حول مسابقة سيف القدس العلمية. بداية، لو أعطيتنا تفاصيل، ما هي هذه المسابقة وكيف يشترك فيها الأسرى؟
يعني تأكيد، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه المسابقة العلمية البحثية التي شارك فيها الأسرى من داخل السجون، والتي نظمتها الهيئة العليا للأسرى داخل سجون الاحتلال بالتعاون مع وزارة الأسرى ومركز حضارات للدراسات الاستراتيجية، لإخراج هذه الأبحاث العلمية تحت عنوان سيف القدس، وهي مشاركة من قبل الأسرى بها أبحاث تبحث تداعيات معركة سيف القدس سياسيا وعسكريا وأمنيا واجتماعيا على المجتمع الفلسطيني أو حتى على المجتمع الإسرائيلي، بعناوين واضحة مرتبطة بهذه المعركة. وتم عرض هذه الأبحاث، وتم تشكيل لجنة علمية من بعض الدكاترة في الجامعة الإسلامية برئاسة الدكتور زكريا السنوار وعضوية الدكتور غسان مشاح وعضوية الدكتور أحمد الترك لتحكيم هذه الأبحاث العلمية. وتم يعني تحكيم هذه الأبحاث وإعلان النتائج وإجازة عدد من هذه الأبحاث في للنشر ضمن مجلات علمية. هذه المسابقة البحثية العلمية من داخل السجون التي خرجت لتؤكد وتدلل على يعني مدى ارتباط الأسرى بواقع شعبنا الفلسطيني وحضورهم حتى وهم داخل سجون الاحتلال، ورغم يعني إجراءات الاحتلال ومحاولة عزل هؤلاء الأسرى عن محيطهم الاجتماعي والوطني، إلا أنهم يصروا ويتحدوا السجان على استكمال المشوار، مشوار المقاومة ومشوار الفكر وتقديم الأبحاث العلمية المحكمة، والتي يعني أشادت لجنة التحكيم بجودة هذه الأبحاث ومدى الدقة حتى في المصادر المستخدمة، رغم شح المصادر وعدم وجود مصادر داخل سجون الاحتلال، إلا أن هذه الأبحاث استندت إلى مصادر علمية دقيقة محكمة، يعني أنالت إعجاب اللجنة العلمية ونالت إعجاب الجميع. وبالأمس كان هناك حفل إعلان نتائج هذه المسابقة، وتم إصدار كتاب بعنوان فكر الأحرار يشمل هذه الأبحاث التي أجيزت للنشر، وأعلن عن فوز عدد من الأسرى بهذه الأبحاث العلمية وفق ترتيب ومحددات التي وضعتها اللجنة العلمية. وهذا الحفل الذي شارك فيه يعني اللجنة العلمية وعدد من أهالي الأسرى كنوع من التكريم لهؤلاء الأسرى وإيصال رسائل إلى الجميع أن الأسرى حاضرين حتى وهم داخل سجون الاحتلال، لهم إسهامات علمية ولهم حضور على المستوى السياسي وعلى المستوى الفكري حتى في معركة سيف القدس الأخيرة.
نعم، حقيقة هي خطوة مهمة جدا في جعل الأسرى يساهمون ويشاركون في المجال العلمي وأيضا المتعلق تحديدا بما يحدث من خارج السجون والمجريات. لكن نريد أن نتعرف الآن على حالة الأسرى داخل السجون، كيف تبدو في هذه الفترات؟
يعني بخصوص أوضاع الأسرى لا زالت هناك حالة التوتر، هي السمة الغالبة على كل السجون، هناك توتر في مختلف سجون الاحتلال وحالة من التصعيد المستمرة منذ يعني بداية شهر فبراير هذا الشهر الحالي، وهناك توتر متصاعد كل يوم، نشهد حالة من عملية القمع والتصعيد داخل سجون الاحتلال. عقب يعني إجراءات إدارة سجون الاحتلال الجديدة التي اتخذتها بتقييد المساحة، مساحة الفورة من حيث المدة الزمنية ومن حيث العدد المسموح له بالخروج، طبعا هذه الفورة هي مهمة للأسرى خاصة أنهم يخرجوا إلى هذه الساحة، يمارسوا الأنشطة الرياضية، يتعرضوا إلى الشمس، يقوموا بنشر ملابسهم، يمارسوا بعض الأنشطة الترفيهية، العبادة في هذه الساحة، رغم أنها مساحة صغيرة إلا أنهم يعني يخرجوا من الغرفة أو والقسم إلى هذه الساحة. ولكن الاحتلال يريد يعني فرض إجراءات جديدة كإجراءات عقابية على كل الأسرى داخل سجون الاحتلال. هذا الأمر رفضه الأسرى وأعلنوا عن جملة من الخطوات التي تمثلت في الإعلان عن حل الهيئات التنظيمية و اتخاذ والتمرد على قوانين السجن داخل السجون والقيام بالتكبير والطرق على الأبواب والشبابيك وعمل يعني اعتراض على هذه القوانين، الأمر الذي يعني قوبل أيضا من قبل إدارة سجون الاحتلال بمزيد من العقوبات ومزيد من الإجراءات القمعية من خلال سلسلة التنقلات والعزل واستخدام قوات قمع جديدة داخل سجون الاحتلال. بالتأكيد لا تزال الأوضاع كل يوم نشهد أوضاع واعتداءات على الأسرى، وما يجري داخل سجن نفحة هو الأشد خطورة حقيقة، يعني منذ نحو 20 يوم والأسرى لا زالوا في غرفهم لا يخرجوا إلى الفورة بسبب قيام إدارة سجن الاحتلال بتركيب بوابات إلكترونية على أبواب القسم، كما حال البوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى التي تم تركيبها في العام 2019 والتي رفضها شعبنا الفلسطيني. اليوم هذه البوابات تم تركيبها داخل سجون الاحتلال، يعني من تقرير حتى داخل السجن وتفتيش حتى داخل السجن، وهذا جاء عقب يعني عملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح في سجن نفحة. واليوم يعني يراد من خلال هذه البوابات الإلكترونية يعني تضييق الخناق على الأسرى، الأمر الذي رفض الأسرى هذه البوابات ولا زالوا داخل غرفهم وأقسامهم منذ أكثر من 20 يوم. طبعا هذا الأمر يسبب زيادة في الأمراض نتيجة عدم خروج الأسرى، وهناك خاصة أن هذه السجون مليئة بالرطوبة ولابد أن يكون هناك تغيير، وأدى إلى زيادة الأمراض في سفن الأسرى. لذلك ما يجري في سجن نفحة هو الأشد خطورة حقيقة بالنظر إلى حجم الاستهداف والاعتداء على الأسرى الذي قوبل من قبل الحركة الأسيرة ككل بمزيد من الخطوات والتهديد. في حال استمرت إدارة سجون الاحتلال في هذه العقوبات سيكون هناك خيار اللجوء إلى الإضراب المفتوح على الطعام والإضراب الجماعي كخطوة لمواجهة إجراءات سجون الاحتلال وفتح الملفات العالقة المتمثلة يعني بحرمان ذوي أسرى غزة من الزيارة منذ جائحة كورونا وقبل جائحة كورونا. هناك أسرى من قطاع غزة غير مسموح لهم بالزيارة، هناك عقوبات فرضت قبل عملية نفق جلبوة من خلال يعني تقليص المبالغ المخصصة للكنتينة و الأسرى الإداريين والأسرى والإهمال الطبي أو القتل الطبي داخل سجون الاحتلال. كل هذه الملفات اليوم يعني تشكل أحد ملفات خطيرة على الحركة الأسيرة، ولابد أن يكون هناك حراك حقيقي جدي داعم لنصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال، خاصة أنهم يواجهون آلة بطش صهيونية من أعلى مستوى سياسي في حكومة الاحتلال يشارك على التحريض على الأسرى. يعني نرى ونتابع حملة تحريض ممنهجة من قبل المستويات السياسية الإسرائيلية، أعضاء كنيست، إعلاميين، دبلوماسيين، أحزاب صهيونية، الكل يشارك في حملة التحريض على الأسرى لزيادة معاناة الأسرى والتنكيل بهم من أجل تحقيق مكاسب سياسية حزبية في الداخل الإسرائيلي. لذلك اليوم لابد أن نقف خلف معركة الأسرى الذين يقفوا موحدين داخل سجون الاحتلال بقرار واحد وفي خط وخندق واحد. واليوم لابد أن يكون هناك شعبنا بمختلف فصائل وتوجهات أن يكونوا عند مستوى الحدث تجاه ما يجري داخل السجون.
نعم، أشكرك حقيقة جزيل الشكر الأستاذ إسلام عبدو مدير الإعلام في وزارة الأسرة، كنت معنا متحدثا عن واقع الأسرة وأيضا عن مسابقة سيف القدس العلمية التي نظمت لأجل أسرانا البواسل. نسأل الله أن يخفف عنهم وأن يفرج عنهم وأن يجعلهم إن شاء الله عز وجل من المحررين قريبا يا أرحم الراحمين يا الله. يعني دائما يا جماعة خلينا نكون يد واحدة، إحنا كفلسطينيين خلينا نكون مع بعض، ادعوا دائما للأسرى، ترحموا على الشهداء. يعني إذا لم تكن أنت أو لديك أحد من أقربائك أسير، فاعلم بأن هناك أم تنتظر كل يوم، تتأمل، تسرح كثيرا، تعاني كثيرا نفسيا، تنتظر أن يعود ابنها إلى حضنها. هناك أطفال ينتظرون أباهم، هناك أيضا من ينتظرون أمهم، وهناك من ينتظرون أختهم، وهناك يعني هناك تفاصيل كثيرة، هناك عائلات تنتظر أن يخرج هذا الأسير الذي يتواجد داخل سجون الظلم والقهر والاحتلال الإسرائيلي.
مالك أحلى وشاح ونحن الدرب يا خي ونقل شمعة الفرح ننسج من خيط الضي كرمالك أحلى وشاح ونحن الدرب يا خي ونقل شمعة الفرح واحنا الوعود نوفي ونزيل قيد الأسرة راية المجد رفي فوق بلاد المسرة واحنا الوعود نوفي ونزيل قيد الأسرة
الآن. مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة الرياضية للحديث حول آخر أخبار الرياضة حول العالم. يسعدنا أن نرحب بالزميل العزيز غازي العلول المختص في المجال الرياضي، نرحب به عبر الخط الهاتفي. غازي السلام عليكم. غازي السلام عليكم.
وعليكم السلام محمد، هل تسمعني؟
نعم أسمعك جيدا غازي، يعني أسعد الله صباحك بكل خير، إن شاء الله رب بيكون يوم جميل ولطيف عليك وعلى جميع الرياضيين إن شاء الله. لو أطلعتنا على آخر أخبار الرياضة حول العالم.
نعم محمد، الأخبار حول العالم غير مبشرة بالنظر إلى الأوضاع السياسية، لكن على مستوى الرياضة و العالم الرياضي فإن كثير من المواجهات بالأمس قد لعبت، واليوم هناك عدد من المباريات الكبيرة التي سيستمتع بها المتابع لكرة القدم. دعني بداية أذكر بنتائج الأمس في مباريات دوري أبطال أوروبا. بالأمس شاهدنا مباراة رائعة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد على ملعب واندا متروبوليتانو، هذا الملعب الذي استضافه طبعا كريستيانو رونالدو في مدريد بعدما غاب عن هذا الملعب لسنوات، لكن النتيجة كانت مبشرة بالنسبة لأتلتيكو مدريد الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 9، حاول طبعا أن يضاعف النتيجة أكثر وأكثر، لكن مانشستر يونايتد في النهاية عاد في الوقت الأخير من المباراة تسجل هدف التعادل. هذه النتيجة تعطي أملا كبيرا بالنسبة لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد أن يحقق انتصارا وأن يصعد للدور المقبل، بالنظر إلى أن أداء الفريق الإنجليزي يختلف تماما خارج قواعده عن إذا ما لعب في ملعبه. كذلك نتيجة أخرى كانت في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا، بنفيكا الذي استضاف على ملعب النور أياكس أمستردام، هذه المواجهة انتهت بهدفين لمثلهما، نتائج الأمس كلها تعادل في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا. كذلك في مواجهات أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول الذي فاز بستة أهداف نظيفة على ليدز يونايتد، نتيجة عريضة منذ زمن لم يمتهن ليفربول بهذه الأهداف الكبيرة، سجل صلاح من ضربتي جزاء، كذلك ساديو ماني سجل هدفين، أيضا فيرجيل فان دايك سجل هدف، وجويل ماتيب سجل هدف. في مباريات أخرى كذلك واتفورد خسر من كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، وتوتنهام المنتصر على مانشستر سيتي أخيرا هزم بالأمس، انتصر على مانشستر سيتي في بداية الموسم على متصدر الدوري الإنجليزي، لكنه بالأمس خسر أمام برينلي بهدف في الدقيقة 71 لتتوقف سلسلة انتصاراته. كانت هناك مباريات أخرى في دوريات مختلفة، ولكن اليوم سنشهد لقاء مهما ما بين طبعا برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في إيطاليا، وهو النادي الذي سماه نادي طبعا أو ملعب نابولي الذي سمي تخليدا لدييغو أرماندو مارادونا. على أي حال هذه المواجهة ستكون صعبة بالنسبة لبرشلونة الذي يدخل هذه المواجهة وهو خائف من أن تهزمه الدفاعات الإيطالية، بالنظر إلى أن نابولي يقدم مستويات جيدة، شاهدنا في مباراة الذهاب النتيجة التي انتهت بهدف لمثلها الأسبوع الماضي، ولكن كل المؤشرات مفتوحة. برشلونة الذي بدأ يستعيد عافيته على مستوى الليغا المحلية، لكنه أمام الفرق الأخرى لازال بحاجة إلى المزيد من الوقت. نذكر سريعا بأبرز هذه المواجهات، بروسيا دورتموند يقابل غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، ريال بيتيس الإسباني يقابل زينت سانت بطرسبرغ الروسي، كذلك بورتو البرتغالي يقابل لاتسيو الإيطالي، ريال سوسيداد الإسباني يقابل لايبزيغ الألماني، أولمبياكوس اليوناني يقابل أتلانتا الإيطالي، ودينامو زغرب الكرواتي يقابل إشبيليا الإسباني. أيضا في هناك مباريات مهمة في دوري المؤتمر الأوروبي، وهي البطولة التي تعتبر أقل درجة في مؤشر الأهمية من الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا. في الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال يقابل وولفرهامبتون هذا المساء عند 9:50 بحول الله تعالى. هذه أبرز المواجهات التي ستكون ربما حاضرة على مستوى البطولات العالمية. في الدوري المصري الممتاز، البنك الأهلي يقابل بيراميدز في إطار الدوري المصري طبعا. فيما يتعلق سريعا بآخر أخبار اللاعبين وما إذا كان هناك ربما يعني تحديثات في إشاعات تخرجها الصحف العالمية حول هوية اللاعبين الذين سيأتون إلى أندية كبيرة أو لاعبين سيخرجون من هذه الأندية. نجم أتلتيكو مدريد يدخل حسابات تشيلسي، هذا وفق ما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، فإن تشافي يريد ضم ساول نيغويز لاعب أتلتيكو مدريد والمعار لصفوف تشيلسي. أضافت الصحيفة أنه تم وضع اسم ساول على طاولة برشلونة منذ الانتقالات الشتوية الماضية، وأشار التقرير إلى أن برشلونة لا زال ينتظر دفع أتلتيكو مدريد لقيمة تعاقده مع أنطوان غريزمان من صفوف البارسا، ولذلك يمكن أن يكون ساول ورقة مساومة في هذه العملية. أفادت الصحيفة أن ساول نفسه يريد أن ينتقل إلى برشلونة، وهو لاعب متعدد الاستخدامات في الملعب، إذ يجيد اللاعب كظهير أيسر أو لاعب خط وسط. انضم ساول إلى تشيلسي في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو. لا يخطط كذلك تشيلسي لتفعيل خيار الشراء لعدم اقتناع ساول أو إقناع ساول لمدربه توماس توخيل في المباريات التي شارك بها. هذا فيما يتعلق ببرشلونة الذي يحاول خلال الفترة الماضية تعزيز طبعا جودته وجودة لاعبيه للمنافسة والاستمرار في المنافسة على البطولات الكبرى. هذا كل ما في جعبتي محمد لهذا الصباح فيما يتعلق بآخر أخبار الرياضة.
أشكرك جزيل الشكر الزميل غازي العالول المختص في المجال الرياضي في إذاعة الرأي الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأحباب، مستمعينا الكرام، كتير إحنا بتلاقينا وإحنا بنتحدث بنقول والله فلان كذا وإحنا مش عارفين أو مش متأكدين، والله لا تروح، والله لا تأكل، والله لا كذا، بتلاقينا بنكثر من حلف الأيمان اللي ملهاش أي داعي، ويعني تسمى أيمان لغو. فهل يؤاخذنا الله بأيمان اللغو؟ هذا السؤال نطرحه على الدكتور ماهر السوسي، أستاذ الفقه المقارن المشارك في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية. دكتور ماهر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
صباحكم الله بكل خير.
نعم، يعني إحنا يا شيخ أحيانا بتلاقينا والله لا تأكل، والله لا تقعد، والله لا تدخل عندنا في البيت، لازم نضيفك. نكثر من الحلف أحيانا بدون داعي، ونكثر من الحلف بدون لا داعي ولا احتياج أساسا. فهل يؤاخذنا الله عز وجل باللغو في هذه الأيمان أم لا؟
أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا دعنا نقول إنه اليمين إنما يستعمل من أجل التأكيد على طلب شيء أو التأكيد على فعل شيء، هذه هي وظيفة اليمين وليس تعريف اليمين. وظيفة اليمين هي التأكيد على فعل شيء أو التأكيد على طلب شيء من أجل ذلك يقسم الناس، يقسم لأنه يريد منك أن تفعل كذا، أو يقسم ليؤكد لك أنه قد فعل كذا أو لم يفعله. وهذه هي الوظيفة التي يعني يستخدم الناس اليمين من أجلها. لكن أحيانا كما تفضلت في مقدمتك ترى الناس كثيرا ما يتداولون الألفاظ التي يحلف بها، وهي في الغالب لفظ الله سبحانه وتعالى أو اسم الله سبحانه وتعالى أو أي اسم من أسمائه الأخرى أو صفة من صفاته. في القرآن الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه الآية أو هاتين الآيتين تدلان على أن اليمين إذا كان لم يقصد به شيئا وإنما قد حلفه الحالف دون أن يقصد الحلف، هو يتلفظ بألفاظ اليمين فقط، ويتلفظ بهذه الألفاظ لكنه في قلبه وفي قرارة نفسه وفي حقيقة الأمر هو ما كان قاصدا عقد هذا اليمين، وإنما استعمل اليمين بمعناه البعيد عن الحلف. في هذه الحالة لا يؤاخذ الإنسان، وخصوصا إذا كان لغو، واللغو هو التكرار، أن يتكرر اليمين، أن يكرر اليمين في كل جملة يقولها أو في كل طلب يطلبه من الناس أو في كل أمر يريد أن يؤكده، يفعل ذلك كما يقولون بالعامية بعيدا عن قلبه، لا يقصد بقلبه اليمين ولا يكون ناويا أن ما يقوله هو يمين، بل إنك تراه يحلف بطريقة آلية، وهذا أحسن ما يقال حقيقة، هو يحلف بطريقة آلية، بطريقة أوتوماتيكية هكذا دون أن يدري أنه يحلف، وحتى في بعض الأحيان لا يشعر أنه يحلف أيمانا ولا يشعر أنه يقسم على غيره أن يفعل كذا. طالما أن الأمر بعيدا عن القلب وبعيد عن قصد اليمين، إذن كما دلت الآيات هو غير مؤاخذ به. وهنا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا أيضا يؤكد على أن الحالف طالما أنه لم ينوي حلفا ولم ينوي يمينا فإن كلامه وقوله في الحلف غير معتبر، بمعنى أن يمينه هنا غير معتبر. غير معتبر يعني لا أثر له، ذلك أنه من الآثار اللي بتترتب على اليمين ضرورة الوفاء به من قبل الحالف وضرورة البر به من قبل المحلوف عليه. فهذا إذا كان اليمين يمينا قد نواه صاحبه بالفعل أنه يمين، وكذلك يترتب عليه ضرورة التكفير إذا حنث في يمينه، بمعنى إذا حلف على شيء أن يفعله وهو قاصد من اليمين ولم يفعله، فإذا هو عليه أن يكفر عن يمينه. هذا
ما يترتب على اليمين الذي عقده صاحبه ونواه بقلبه أنه يمينا وليس بلسانه. هذه الأمور كلها لا تترتب على اليمين الله، لا تترتب على اليمين الله الذي يصدر من مجرد اللسان. صحيح إن الله سبحانه وتعالى إذن لا يؤاخذنا باللغة في أيماننا كما يعني ورد في الآيتين اللتين قد ذكرتهما، لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقولها أيضا لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لكن هنا نريد أن يعني ننتبه إلى شيء. صحيح نحن لسنا مؤاخذين بمعنى أن هذه الأيمان لا تنعقد ولا تترتب عليها آثارها. لكن في الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه وسمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه ويحلف أمه وأبي لا فعلنا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بمعنى أنه الإنسان إذا أراد أن يحلف فإنه لا يحلف إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه كما أسلفت في السابق. هذا يعني أن الحلف إذا تبين أنه لابد أن يكون باسم الله سبحانه وتعالى، فإنه علينا أن ننتبه إلى شيء، أن تكرار اللفظ وتكرار اليمين بداعي وبدون داع هو امتهان للفظ الجلالة. بمعنى آخر أنه لا يجوز لنا أن نظل نحلف بالله سبحانه وتعالى ونكرر لفظ الله، هذا اللفظ الذي يدل على عظمة الله وعلى جلاله، كما يقولون بالعامية على الحامي والبارد. يعني مش لأنه ليس الأمر هو مجرد لعبة أو تسلية أو شيء أنت تريد يعني أن ترغم الناس على فعله بهذا، لا، هذه قضية الحقيقة يعني لا ينبغي للإنسان المسلم أن يتعامل بها، أن يظل يكرر اسم الله وهو يحلف وهو لا يريد يمينا. نحن متفقون هو لا يريد يمينا، إن كان خرج اليمين بمجرد لسانه حتى وإن كان الأمر كذلك، حتى وإن كان الأمر ليس يمينا لكن هو يتلفظ بسم الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة هو لفظ يجب أن يتلفظ به الإنسان ويجب أن يكون خارجا من قلبه في تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي تبجيله وفي تسبيحه وفي تحميده وفي عبادته. هكذا يستخدم لفظ الله، ذلك أن هذا اللفظ له هيبته وله أثره العميق في نفس الفرد المسلم. فإذا ما ظل الإنسان يستخدم هذا اللفظ في أشياء غير ذلك، غير ما وضع له، في غير التعظيم وغير التبديل والتبجيل، وإنما يستخدمه لكي يدعو ناس أو يعزم إنسان على فنجان قهوة أو يطلب من إنسان أن يفعل كذا، أنا يعني أرى أنه هذا كما يقولون ليس احتراما للفظ الجلالة. نعم. وكأنه يعني تقليل من شأن هذا اللفظ، وهذا أنت شيء يجب أن ينتبه المسلم إليه حتى وإن كنا غير مؤاخذين بأيمان الله، لكن أيضا ينبغي علينا أن نحرص على تعويد ألسنتنا على عدم الحلف لأنه كما قلت لك فيه امتهان للفظ الجلالة
لاسم الله سبحانه وتعالى أو أحد أسمائه.
نعم حقيقة بالفعل لا يجب على الإنسان أن يضع اسم الله عز وجل بهذه الطريقة وأن يكثر من الحلف دون داعي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور ماهر السوسي أستاذ الفقه المقارن المشارك في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية، كنت معنا متحدثا حول آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ونختم هذه الحلقة من البرنامج الصباحي بالحكم الختامية، أولاها ستظل تكرر نفس أخطائك في الحياة إذا لم تتعلم منها. وأحسن الظن بالناس وكأن كل الخير فيهم، واعتمد على نفسك كأنه لا خير في الناس. أن تنظر للمستقبل بأمل خير لك من أن تنظر للماضي بالندم. نهاية هذه الحلقة من البرنامج الصباحي عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، تحياتنا لكم من الهندسة الإذاعية فاروق رجب، وكنت معكم من الإعداد والتقديم أنا محمد بكرون، والسلام عليكم ورحمة الله.